وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لكن التعارف العامي كما أشرنا إليه في بداية هذا الفصل حث الحمل على موردين من الاتحاد مع الاختلاف، وهما المورد الأول المسمى بالحمل الأولي، والمورد الثاني المسمى بالحمل الشايع. ذكرنا في البحث السابق أن ملاك الحمل هو الوحدة ما من جهة والاختلاف ما من جهة أخرى معا في شيئين، فإذا كانت هناك جهة وحدة بينهما مع فرض جهة اختلاف بينهما فيمكن حمل أحدهما على الآخر، ولا ينحصر الحمل في المصداقين المعروفين الحمل الأول والحمل الشايع. الحمل منوط بمناطه وبملاكه، وملاكه هو الوحدة من جهة والاختلاف من جهة، ولكن الوحدة والاختلاف المفروضتين معا، هذا ملاك الحمل، سواء كان الحمل يسمى بالحمل الأولي أو بالحمل الشايع أو لا يسمى لا بالحمل الأولي ولا بالحمل الشايع. بناء على هذا، باعتبار نريد أن نوافق المشهور من المنطقيين والحكماء وأيضا العرف، لأن العرف عادة يستعملون الحمل الأول والشايع، نشير إلى هذين الحملين ونوضحهما. المقصود من الحمل الأول أن يتحد الموضوع والمحمول مفهوما مع الاختلاف بينهما بنوع من الاعتبار، هذا هو الحمل الأولي الذي معروف في الكتب المنطقية والفلسفية أن المراد من الحمل الأولي هو الاتحاد من حيث المفهوم والاختلاف من جهة أخرى. سيد العلامة يذكر لهذا الحمل الأولي عدة أنواع، يقول تارة جهة الاختلاف تكون الاختلاف بالإجمال والتفصيل، كقولنا الإنسان حيوان ناطق، مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان الناطق واحد، إلا أن الاختلاف بينهما من جهة الإجمال والتفصيل. تارة يكون الاختلاف من جهة الإبهام وغيره، كقولنا الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، يوجد اتحاد مفهومي بين الإنسان وبين الحيوان الذي جزء الإنسان، ولكنه يوجد هناك اختلاف بينهما، الإنسان هو الحيوان المبين والمعين والحيوان هو الإنسان المبهم. لماذا؟ لأن الحيوان جنس والإنسان نوع، والجنس بالنسبة إلى نوعه مبهم والنوع بالنسبة إلى جنسه معين ومبين. وهذا قسم ثاني. القسم الثالث أنه يكون الاختلاف بين المحمول والموضوع بالتحصيل وغير التحصيل، كقولنا الإنسان ناطق، الإنسان نوع، ناطق فصل، وذكرنا سابقا في بحث الفاصل وأقسام الفاصل قلنا أن الفاصل هو النوع إلا أنه محصل للنوع، والنوع هو الفاصل ولكنه يتحصل بالفاصل. إذن الإنسان مفهوما هو الناطق، اتحاد مفهومي موجود ولكن الاختلاف بالتحصيل وغير التحصيل، هذا قسم ثالث. وتارة يكون الاختلاف أمرا اعتباريا صير، يعني لعل اعتباره أضعف من هذه الموارد الثلاث، مثل شخص مثلا يشك في وجود شيء، إنسان يريد أنه ينبهه على أن هذا الشيء نفس ذلك الذي أنت تقول به، مثلا أنت من بعيد ترى شبحا تشك أنه إنسان أم لا، صديقك يرى ويركز على أنه إنسان يقول هذا إنسان أو إنسان إنسان، يعني يحمل الشيء على نفسه لدفع ذلك التوهم المقدر أن يستخرجه من ذهن المخاطر، يقول هذا إنسان أو الإنسان إنسان. يعني يقول أنه شنو يعني أن ذلك التوهم الذي تصوره أن هذا إنسان وليس بإنسان لا غير صحيح، هذا في الحقيقة إنسان، الإنسان أو هذا الإنساني إنسان. وهذا من باب التأكيد، من باب دفع المغايرة، من باب دفع توهم الاثنينية. هذا أحيانا يطلق وهذا يقال له حمل أولي. إلى هنا سيد العلامة لم يتصرف في إصطلاح الحمل الأولي أبدا، ولكن إلى تصرف واحد، وهو أن المعروف على لسان المنطقين والحكماء أن الحمل الأولي هو حمل الشيء على شيء آخر متحدان مفهوما ومختلفان بوجه من وجوه الاعتبار، الذي قلنا تارة الإجمال والتفصيل، تارة الإبهام وغيره، تارة التحصيل وغيره، وتارة دفع توهم المغايرة المقدر. هذا التعريف لا بأس به، ولكن باعتبار أن الحمل الأولي أحيانا يقع في الأعيان الخارجية، وأحيانا يحمل شيء على شيء ولكن الشيئان في الخارج موجودان، لأجل أن الحمل الأول أحيانا يلاحظ فيه الوجود العيني، أي وجود العين للموضوع ويحمل عليه المحمول، لذلك الأفضل أن نعبر عن الاتحاد المفهومي بالاتحاد الذاتي، ونقول أنه الحمل الأول هو الحمل الذي يكون المحمول والموضوع ذاتا متحدان ويختلفان بوجه من وجوه الاعتبار. ذات يشمل كلا الموردين، ما كان بلحاظ المفهوم عليكم السلام وما كان بلحاظ الوجود لا بأس به. إذن بناء على هذا، إذا فرضنا أن الحمل الأول أحيانا يكون باعتبار الوجود العيني ويكون الموضوع المفروض فيه موضوعا وجوديا، مثلا كقولنا الإنسان ناطق، أم أنه الحامل أحيانا يريد من الإنسان مو مفهوم الإنسان، يريد من الإنسان إنسان الخارجي، يعني الإنسان الخارجي الإنسان الموجود في الخارج ناطق، يعني ذاته مع ذات الناطق واحد. وأنا بعد من إذا نقول اتحاد المفهومي، لأن الموضوع ليس هو المفهوم، الموضوع هو مصداق المفهوم، ولهذا نقول الإنسان ناطق، يعني الإنسان الموجود في الخارج عين ناطق الموجود في الخارج. فإذا ملاك الحمل الأول هو الاتحاد بين الموضوع والمحمول ذاتا والاختلاف بالاعتبار. ذاتا تارة إذا كان الموضوع ملاحظ بنحو المفهوم والوحدة بينه وبين المحمول مفهوما صار الاتحاد مفهومي، وتارة يلاحظ الموضوع بنحو وجوده فيلاحظ الاتحاد بينه وبين المحمول في الوجود. إذن هذا العنوان أن الحمل الأول ما كان المحمول والموضوع فيه متحدان ذاتا يشمل كلا القسمين والمختلفان بوجه من الاعتبار. هذا حاصل تعريف الحمل الأول. وأما الحمل الشائع فواضح، ولا يتأمل السيد العلامة في اصطلاح الحمل الشائع. المقصود من الحمل الشائع هو الاتحاد بين الموضوع والمحمول وجودا والاختلاف مفهوما، كقولنا مثلا زيد إنسان، مفهوم زيد يختلف عن مفهوم إنسان، ولكن زيد يعني الزيد الموجود، زيد الموجود إنسان، زيد مع الإنسان في الوجود متحد ولكن مفهوما مختلف. أو مثلا نقول القطن أبيض، القطن أبيض مفهوم القطن يختلف عن مفهوم الأبيض ولكن متحدان في الوجود الخارجي. بناء على هذا ملاك الحمل الشائع هو الاتحاد في الوجود بين الموضوع والمحمول والاختلاف في مفهوميهما. ملاك الحمل الأول هو الاتحاد في الذات أعم من الوجود والمفهوم والاختلاف بوجه من وجوه الاعتبار.
هذا حاصل الكلام في هذين القسمين من الحال. بعنوان انه موجود في الخارج. لا، هذا البيان الذي احنا بينا فيه نوع من التوضيح نوضح بعد ذلك انه شنو المقصود بسبب العلامة كان من هذا المطلب، لعله ذاك صار سبب لإشكالكم. نبين اكو نكتة في هذا المطلب نبينها. احدهما ان يتحد الموضوع والمحمول مفهوما مع اختلافهما بنوع من الاعتبار، كالاختلاف بالاجمال والتفصيل في قولنا الانسان حيوان ناطق، هذا قسم الاول من الحمل الاولي. فان الحد وهو الحيوان الناطق اين المحدود وهو الانسان مفهوما، وانما يختلفان بالاجمال والتفصيل. والاختلاف بالإبهام وغيره هذا المصداق الثاني أو القسم الثاني للحمل الأولي في قولنا الإنسان حيوان، فإن الجنس هو النوع ولكن مبهما، والنوع هو الجنس ولكن معينا ومبينا، وأيضا تارة يكون ثالثا. والاختلاف بالتحصيل وغير التحصيل في قولنا الإنسان ناطق، فإن الفصل هو النوع محصلا والنوع هو الفصل ولكن محصلا مو محصلا، الفصل هو الذي يحصل النوع والنوع يتحصل بالفصل. خب إذن اختلاف بينهما ولو بهذا الاعتبار، هذا المقدار يكفي كما مر هذا البحث في مباحث الماهية في المرحلة الخامسة. وكالاختلاف بفرض الشيء مسلوبا عن نفسه فيغاير نفسه نفسه ثم يحمل على نفسه لدفع توهم المغايرة. هناك توهم المغايرة بين الشيء ونفسه. مثلا أنا أحيانا فلان يشك في وجودي، أقول أنا زي أنا عمرو، هذا حمشي على نفسه. يعني في الحقيقة أريد أدفع المغايرة المتوهمة، أفرض نفسي شيئا وهو الموضوع، وأفرض أيضا نفسي شيئا آخر وهو المحمول، يعني باعتبارين، تارة أفرضه موضوعا وتارة أفرضه محمولا وأحمل أحدهما على الآخر. فيقال مثلا الإنسان إنسان، أنا زيد، أنا عمرو، أنا فلان، هذا من باب دفع توهم المغايرة. ولما كان هذا الحمل أي الحمل الأولي ربما يعتبر ويلاحظ في الوجود العيني يعني في الوجود الخارجي، كان الأصوب أن يعرف باتحاد الموضوع والمحمول ذاتا، يعني أعم من أن يكون بلحاظ وجود الموضوع أو بلحاظ مفهوم الموضوع. ويسمى هذا الحمل حملا أوليا ذاتيا. يبقى هنا إشكال صغير في عبارة السيد العلامة أنه إلحام حسب المعروف والمشهور عند المنطقين وكذلك الحكماء من المعقولات الثانية المنطقية، لأن الحامل هو النسبة الموجودة بين الموضوع والمحمول، وهذه النسبة قائمة بطرفيها وهما الموضوع والمحمول، وطرفي النسبة في القضية الحملية موجودان ذهنيا. أصلا الحامل وأقسام الحامل من المعقولات الثانية المنطقية. الحامل ما له وجود في الخارج، الموجود في الخارج هو زيد المتصف بالقيام. نحن في التحليل الذهني نقول زيد قائم، نحن في التحليل العقلي نقول إنسان ناطق، ولا في الموجود في الخارج يوجد وجود واحد ينتزع منه عدة مفاهيم. في الخارج عندنا موضوع ومحمول ونحمل المحمول على الموضوع، لا، الموضوع ومحمول وحمل المحمول على الموضوع هذه كلها من نشاطات الذهن. بناء على هذا كيف يكون الحمل الأولي ربما يعتبر في الوجود العيني؟ يعني نقول الإنسان ناطق، يعني الإنسان بلحاظ وجوده في الخارج ناطق، خب والحال أن الإنسان بلحاظ وجوده في الخارج بعد ليس موضوعا، لأن الإنسان بلحاظ وجوده في الخارج هو عين الناطق، ووجوده مع وجود الناطق شيء واحد، لا مغايرة ولا إثنينية بينهما. ومن شرائط الحمل المغايرة والإثنينية، لابد أن نفرض الموضوع شيئا مستقل عن المحمول، والمحمول شيئا مستقل عن الموضوع، بعد ذلك نحمل المحمول على الموضوع. لأن من مبادئ التصورية والتصديقية للحمل تصور الموضوع، تصور المحمول، التصديق بهما في الوجود الذهني، ملاحظة النسبة القائمة بينهما، بعد ذلك صح الحمل. وهذه كلها في الذهن. فكيف قال سيد العلامة أنه ربما يعتبر هذا الحمل في الوجود العيني؟ في الجواب عن هذا الإشكال المقدر نقول بوجهين. وجه الأول نقول لعل مقصود السيد العلامة كان أنه تارة المراد من الحمل الأولي هو مفهوم الموضوع ومفهوم المحمول اللذان وجودان ذهنيان بما هما موجودان في الذهن بدون النظر عن الخارج. هذا مثل قولنا الإنسان حيوان ناطق. أنا الآن في مقام بيان مسألة وقضية حملية منطقية، أريد أن أنبه واحد على هذه القضية، أقول الإنسان موضوع وحيوان ناطق محمول، الإنسان مجمل حيوان ناطق تفصيل، الإنسان محدود حيوان ناطق حد، هذا كل باب المفاهيم، ما عندي علاقة بالخارج. هسه في الخارج موجود إنسان غير موجود، إلى مصداق ما إلى مصداق، أصلا ليس كلامي بالنسبة إلى الخارج. هذا نوع من الحمل الأولي الذي كل نظر الحامل إلى هذا المفهوم، يعني إلى الواضع عقد الواضع وإلى عقد الحامل وإلى الموضوع وإلى المحمول بما أنهما موجودان في الذهن، بحثه بحث في هذه المفاهيم، بحث عقلي صرف. تارة يقصد الحامل من الحمل الأولي، يعني يريد من الموضوع هو المفهوم المشير إلى الخارج. عندما يقول الإنسان حيوان ناطق يريد من الإنسان مو مجرد مفهوم، لا مجرد وجود ذهني، لا، الإنسان الذي يشير إلى وجود هذا الموجود الخارجي، يريد أن يفهم وينبه المخاطب على أن مقصودي من الإنسان هذا الموجود الخارجي ناطق. وهذا صار في الوجود العيني، هو نفس الحمل الأولي، ولكن المفهوم في الموضوع، يعني الموضوع لوحظ بعنوان الإشارة، بعنوان المرآتية والآلية بالنسبة إلى مصداقه في الخارج. أما في القسم الأول نلاحظ الحمل بعنوان الموضوع بما هو مفهوم، ما عندنا علاقة بالخارج. الإنسان حيوان ناطق، الإنسان موجود في الخارج أم لا؟ ما أدري. كم له فرد؟ ما أعلم. أصلا مو ما ملاحظ الفرد في الخارج، كل لحاظي في هذا المفهوم، في بيان هذا المفهوم، هذا المقدار. تارة لا، لحاظي إلى الإنسان بعنوان أنه مرآة عن الخارج. بناء على هذا إحيانا الحمل الأولي الغرض منه هو بيان الخارج إذا اعتبر حاكيا عن الوجود العيني، وتارة الغرض منه فقط بيان التحليل العقلي والنشاط العقلي والقضايا الحملية بدون النظر إلى الخارج. ولهذا نقول ربما يعتبر الحمل الأولي كما يقول سيد العلامة في الوجود العيني، وتارة لا يعتبر. نعم غالبا غالبا هو اعتبار المفهوم مجرد أنه وجود ذهني، ولكن أحيانا، ولهذا سيد العلامة قال ربما، ربما يعتبر في الوجود العيني، ويقصد الحامل من وراء الحمل بيان واقعية خارجية. هذا الجواب الأول. جواب الثاني نقول لعل مقصود سيد العلامة من هذه العبارة مو هذا المعنى، الحامل حدوده فقط الذهن، الحمل إذا لوحظ فيه ما وراء الذهن وتطبيقه مع الخارج خرج عن حقيقة الحمل. الحمل من المعقولات المنطقية الثانية، والمعقولات المنطقية الثانية موطنها فقط الذهن، الكلية تأتي إلى الخارج؟ لا تأتي. النوعية تأتي إلى الخارج؟ لا. الجنسية تأتي إلى الخارج؟ لا. ولهذا بتلاحظون أنه الموضوعات والمحمولات اللي ذكرناها في هذه الموارد الأربع للحمل الأولي كلها معقولات ثانية منطقية. الإنسان فصل، الإنسان حيوان ناطق، الحيوان ناطق، هذه كلها معقولات ثانية منطقية، يعني كليات الخمس، هذه المصاديق كلها مصاديق للكليات الخمس وكلها من المعقولات الثانية منطقية. نقول هذا الجواب الأول فيها تأمل، نرجع إلى جواب ثاني، وهو أن مقصود السيد العلامة هنا من الحمل مطلق الاتحاد، أعم من الاتحاد الذي يكون مقصودا في المنطق وهو في قضايا الحملية، أو الاتحاد الذي مقصود في الفلسفة، يعني جج قدر جامع بين المعنى الفلسفي للاتحاد والمعنى المنطقي. المعنى المنطقي للاتحاد هو ملاكه الحمل، الحمل يأتي باتحاد ما، ذلك الاتحاد الذي يكون للحمل هو المعنى المنطقي للاتحاد. أما المعنى الفلسفي للاتحاد يرجع إلى الوجود، والسيد العلامة يريد من الاتحاد هنا أنه في الحمل الأول يوجد اتحاد ما مع اختلاف بوجه من وجوه الاعتبار. مقصود من الاتحاد أعم من الاتحاد المنطقي الذي نعبر عنه اتحاد مفهوم مع مفهوم، كقولنا إنسان حيوان ناطق، أي كون الموضوع مع المحمول متحدان مفهوما، أو الاتحاد الفلسفي يعني في الوجود، كما نقول أنه أحيانا يراد من قولنا الإنسان حيوان ناطق يعني الإنسان الموجود هو الحيوان الناطق، وهذا وجه ثاني. على أي حال، مع ذلك لقد يقال أن عبارة سيد العلامة لا تخلو من مسامحة ما.
زين سيدنا مقصد أمول لنا أقبال سيد العلامة بالنسبة للحمد،
المعنى وجه الثاني قد يستظهر من كلامه بس، ولكن ما له قرينة قطعية، وما مصرح سيد العلامة أن مقصود من الاتحاد هنا اتحاد عام أعم من المعنى الفلسفي والمنطقي. لا بس لا، الهوية اللي ذكرنا فيها الاتحاد كان اتحاد منطقي، كل اتحاد منطقي، لأن القضايا الحملية كلها معقولات ثانية منطقية. الاتحاد الفلسفي والبحث الفلسفي يعني الاتحاد في الوجود، لا الاتحاد في مقام في باب المفاهيم والقضايا الحملية. الاتحاد المفروض في القضايا الحملية كله اتحاد منطقي. وثانيهما أن يختلف أي الموضوع والمحمول مفهوما ويتحد وجودا، كما في قولنا زيد إنسان وهذا حمل النوع على فرده، وقولنا القطن أبيض وهذا حمل العرض على الجوهر، أبيض عرض والقطن جوهر، وقولنا الضاحك متعجب وهذا حمل العرض على العرض، ويسمى هذا الحمل حملا شائعا صناعيا. خب إلى هنا هذين القسمين لا إشكال ولا غبار عليهما، ولكن ينبغي التنبيه إلى نقطة وهي لازمة وضرورية في صحة الحمل. هذه النقطة إذا أردنا أن نبينها لابد أن نبين قبلها مقدمتين. مقدمة الأولى هي أنه ذكرنا في المرحلة الثانية أن الوجود ينقسم إلى قسمين، تارة وجود في نفسه وتارة وجود في غيره. والوجود في نفسه ينقسم إلى قسمين، تارة وجود في نفسه ولنفسه ويسمى بالجوهر، وتارة وجود في نفسه ولغيره ويسمى بالعرض. هذا الوجود الذي في نفسه ولكن لغيره سميناه في المرحلة الثانية، هناك قلنا يعبر عنه بالوجود الناعتي أو الوجود النعتي، يعني الوجود الذي يوصف معروضه، فإن وجود العرب وجود في نفسه ولكن لا لنفسه وإنما لغيره، وبما أنه لغيره يعني ينعت غيره، يبين غيره، يعرف غيره. غيره ما هو؟ الجوهر الذي معروض العرب. فكل عرض وجود ناعتي لأنه ليس مستقلا بل وجود رابطي على حد تعبير الحكماء ويوصف جوهره أي معروضه. هذه مقدمة الأولى بيناها سابقا. مقدمة الثانية أنه أيضا ذكرنا في مرحلة الماهية في المرحلة الخامسة أنه إذا جاء وجود وطرأ على ماهية لا يمكن لوجود واحد أن يطرد العدم عن ماهيتين معا، وإنما الوجود الواحد دائما يطرد العدم عن ماهية واحدة. لماذا؟ لأنه لو كان وجود واحد يطرد العدم عن ماهيتين معا استلزم أن تكون الماهيتان موجودتان بذلك الوجود الذي طرد العدم عنهما معا، وإذا طرأ الوجود العدم عن الماهيتين نتيجة ذلك أن الماهيتين مع كونهما ماهيتين تصبح ماهية واحدة، لأن الوجود دفع ورفع العدم عن الماهيتين معا. هم يعني في الحقيقة الماهيتان موجودتان بوجود واحد، وهذا محال عقلا لأنه مستلزم لاجتماع الكثير والواحد. إذا هذه من المطالب والقواعد الفلسفية المسلمة أن الوجود عندما يعرض على عدم ويطرد عدما هذا الوجود يطرد العدم إذا كان العدم عدم ماهية واحدة، أما إذا كان العدم عدم ماهيتين الوجود يطرد عدما واحد عن ماهية واحدة. إذا طرد عدما واحدا ولكن لماهيتين يعني طرد عدم الماهيتين مرة واحدة، يعني الماهيتان المعدومتان قبل طرد عدمهما توجدان بوجود واحد، وهذا مستلزم لاجتماع الكثرة والوحدة. يعني الوجود الواحد واحد ولكن في واقعه كثير لأنه ذاته ماهيتين، وهذا محال عقلا. هذه مقدمة ثانية. بعد بيان هذه المقدمة الثانية الإشكال المقدر في عبارة سيد العلامة يتضح. الإشكال المقدر هذا، نحن ماذا قلنا في الحمل؟ قلنا في الحمل يوجد عندنا شيئان بينهما اتحاد من جهة واختلاف من جهة. خب شيئان بينهما اتحاد من جهة واختلاف من جهة، هالشيئان إذا كان مستقلان فكيف اتحدا؟ إذا مو مستقلان فكيف هما شيئان؟ إذا هما ذات ماهيتين كيف في الحامل يأتي وجود واحد ويطرد العدم عن ماهيتين معا؟ هذا يستلزم اجتماع الكثير والواحد. شلون يصير شيئان الموضوع والمحمول أحده، خصوصا بناء على الحمل الشائع؟ بناء على الحمل الشائع هناك وحدة وجودية بين الموضوع وبين المحمول. خب الموضوع والمحمول إذا شيئان متغايران من جهة ومتحدان من حيث الوجود، يعني وجود واحد جاء وطرد العدم عن ماهيتين، وهذا محال. هذا إشكال الأول. إشكال الثاني الذي حسب المقدمة الأولى، إشكال الثاني أنه إذا كان الموضوع كما هو المفروض مستقلا عن المحمول والمحمول أيضا مستقلا عن الموضوع، يعني الموضوع مفهوم مستقل مثل موضوع زيد مفهوم مستقل، إنسان مفهوم مستقل. خب إذا كان وجودان في نفسهما ولنفسهما كيف يصح حمل أحدهما على الآخر؟ لا يمكن حمل أحدهما على الآخر لأنه يصير حمل المباين على المباين، وهذا باطل. إذن كيف تقولون أنه مثلا في الحمل الشائع يوجد شيئان؟ أو هسا في الحمل الأول شيئان بالاعتبار، الإنسان شيء والضاحك شيء آخر، ولكن كيف حمل أحدهما على الآخر والحال أن كلاهما وجود مستقل؟ إذن هنا يوجد إشكالان مطويان في عبارة سيد العلامة. إما نفرض الإشكال
الإشكالين ونبين الجواب، وإما لا نرفض الإشكالين حسب ظاهر عبارة العلامة، نقول ذكرنا مقدمتين. هذا بيان الثاني للمتن، أنه أصلا نفرض لا يوجد إشكالان في المقام، نفرض أن هناك مقدمتان. مقدمة الأولى أن الوجود ينقسم إلى ما في نفسه وما في غيره، الوجود المستقل ووجود الرابط. والوجود المستقل ما في نفسه ينقسم إلى ما هو لنفسه الجوهر، وما هو لغيره الذي هو العرض، ويعبر عنه بالوجود الناعج. هذه المقدمة الأولى. مقدمة الثانية أن وجود واحد لا يجوز أن يطرد العدم عن ماهيتين معا، لأنه مستلزم لاجتماع الكثرة والوحدة. هذه مقدمة ثانية. بعد ذلك نبين كلام السيد العلامة بدون فرض إشكالين في المقام، ولكن احنا فرضنا إشكالين في المقام لأنه يتبين كلام سيد العلامة أكثر وضوحا. سيد العلامة في الجواب ماذا يقول؟ هسه إما نفرض الإشكالين ونقول في الجواب ماذا يقول، وإما نفرض المقدمتين ونبين مقصوده، أن المقصود من ذي المقدمة ما هو. يقول: نحن في الحمل يصح عندنا أن نحمل المختلفين المتحدين من جهة والمختلفين من جهة ثانية، نحمل أحدهما على الآخر بشرط واحد، وهو أن نجعل المحمول وجودا ناعتيا للموضوع. إذا فرضنا المحمول وجودا ناعتيا للموضوع صح الحمل، وإلا لا يصح الحمل. لماذا؟ لأنه إذا لم نجعل المحمول وجودا ناعتيا، يعني مثل وجود العرب، موجودا لغيره لما كان الحمل صحيحا، لأن الموضوع موجود في نفسه ولنفسه. المحمول موجود في نفسه ولنفسه، إذا حمل المباين على المباين يصير، وهذا خطأ. لابد أن يكون هناك علقة بين الموضوع والمحمول، بحيث نجعل المحمول بمنزلة العرض للموضوع، يعني وجودا ناعتيا يصف الموضوع، عند ذلك يصح الحامل. شاهده قولنا عندما نقول زيد قيام، غلط، لأن قيام موضوع مفهوم مستقل وموجود في نفسه ولنفسه، لا ينعت زيد. أما عندما لاحظنا القيام بوجود الناعت، يعني بوصفة، يعني جعلناه وصفا لا جعلناه ذاتا مستقلة، جعلناه وصفا يوصف موصوفا ومنعوتا، وانتزعنا من مبدأ اشتقاق القيام القائم، عند ذلك يصح أن نقول زيد قائم، لأن قائم وجود ناعت ينعت زيد ويوصف زيد، فصح الحال. إذا لا يستلزم منه وحدة الكثير وكثرة الواحد، يعني ما عندنا وجود واحد يطرد عدما عن ماهيته، في الحقيقة عندنا وجود واحد يطرد عدما عن ماهية واحدة. ما هي الواحدة؟ ما هي؟ ماهية الموضوع الموصوفة بوصف المحمول. مو أن المحمول له ماهية مستقلة والمحال يقتضي وجود ماهيتين الموضوع والمحمول معا حتى يستلزم منه وحدة الكثير وكثرة الواحد. وليس المحمول ملاحظا في الحمل كوجود في نفسه ولنفسه حتى تقولون حمل المباين على المباين، وإنما المحمول يلاحظ في العاقل حسب التحليل العقلي أولا بعنوان وجود الناعت، وينتزع من هذا الوجود الناعت مفهوما اشتقاقيا وهو القائم، عند ذلك يحمل ذلك المفهوم على الموضوع ويصح الحال، ونقول زيد قائم. وهذا هو المراد من كلام المنطقيين من أن القضية الحملية مركبة من عقدين: عقد الواضح وهو الموضوع، عقد الحامل وهو المحمول. وفسروا قالوا أن المراد من عقد الموضوع ذات الموصوف، ذات الشيء إذا فرضنا له وصف، وصفه لم يلاحظ، بل الملاحظ في عقد الواضح فقط ذات الشيء. مثلا زيد الأصابع لا نلاحظ الكتابة بعنوان أنها وصف ووجود الناعتي، ولكن بل نلاحظ الكاتب وهو ذات الموصوف، يعني الشخص الذي يكتب. إذن مقصودنا من الكاتب في الحقيقة إشارة إلى الذات التي موجودة في نفسها ولنفسها، هذا مقصودهم من عقد الواقع. مرادهم عندما جاءوا إلى عقد الحامل قالوا أن مرادنا من عقد الحامل ماذا؟ قالوا أن مرادنا من عقد الحامل هو الوجود النعت فقط، يعني الوصف. ما قالوا أن مرادنا من عقد الحامل يعني المحمول ذات ثانية غير الموضوع. قالوا لا، مقصودنا من المحمول هو الوصف الذي ينعت ذات الموضوع، هذا مقصود المنطقيين. ولهذا يصح قولنا زيد قائم، زيد ناطق، زيد انسان، زي القطن ابيض، ولكن اذا قلنا القطن بياض غلط، زيد قيام غلط، الا باعتبارها، الا اللهم نعم من باب الكناية، من باب المجاز نقول نطلق المبدأ الاشتقاق على المشتق من باب شنو؟ من باب المبالغة الى تحت اخر. ولكن حتى في ذلك الحامل ايضا نلاحظ وصف النعتية ووجود الناعت، يعني نلاحظ القيام صفة زيد قائم بها، او صفة تنعت وتعرف الموضوع وزيد. إذن من شرائط بل من أركان صحة الحمل أن يكون المحمول ملاحظا في القضايا الحملية بالوجود الناعتي، وإذا لم يلاحظ بالوجود الناعتي لما صح الحمل. وها هنا نكتة يجب التنبيه عليها، وهي هذه المقدمة الأولى، أنه قد تقدم في المباحث السابقة في المرحلة الثانية أن الوجود ينقسم إلى ما في نفسه تفضلوا وما في غيره، وينقسم ما في نفسه أيضا إلى ما لنفسه وهو الجوهر، وما لغيره وهو العرف، وهو الوجود النعتي. هذا الذي نطلبه هنا، هذه المقدمة الأولى. مقدمة ثانية، وتقدم أيضا امتناع أن توجد ماهيتان بوجود واحد نفسي، بأن يطرد وجود واحد العدم عن نفس ماهيتين متباينتين، وهو وحدة الكثير المستحيل عقلا. هذه المقدمة الثانية بعد الالتفات إلى هاتين المقدمتين. ومن هنا يتبين أن الحمل الذي هو اتحاد المختلفين بوجه لا يتحقق الحمل في وجود المختلفين النفسي، يعني وجودين مستقلين، لابد أن يكون أحدهما قائما بالآخر، يعني وجودا نعتيا، وإنما يتحقق الحمل في الوجود النعتي بأن يكون أحد المختلفين وهو المحمول ناعتا بوجوده للآخر وهو الموضوع، والآخر وهو الموضوع منعوتا وموصوفا بهذا النعت أي المحمول. وبعبارة أخرى، أحد المختلفين هو الذات بوجوده النفسي، والآخر هو الواصف بوجوده النفسي، والواصف وجوده النفسي ماذا هو؟ الوجود النعتي، يعني ما كان لغيره. واتحادهما في الوجود النعتي الذي يعطيه الوصف للذات، لأن الوصف وهو قائم يعطي وجودا نعتيا لزيد، يعني ينعت زيد ويوصف زيد بأنه قائم. لا، مستقل قبل شنو؟ قبل نفرضه مستقلا قبل الحمل، اما عندما حملناه مقتضى الحمل ان نفرضه شنو؟ شأنا من شؤون الموضوع، مثل ما نقول ان الاعراض شأن من شؤون الجواهر. وبعبارة أخرى، أحد المختلفين هو الذات بوجوده النفسي أي بلا وصف، يعني بدون أي وجود نعتي، والآخر هو الوصف بوجوده النفسي أي بوجوده الذي لغيره، لأن حقيقة الوصف هذه الحقيقة الوجود النعتي،
واتحادهما في الوجود النعتي الذي يعطيها الوصف للذات، يعني يعطيها للموضوع، الموضوع هو الذات. وهذا معنى قول المنطقيين إن القضية تنحل إلى عقدين، عقد الوضع ولا يعتبر فيه إلا الذات، وما فيها من الوصف عنوان مشير إلى الذات فحسب، وعقد الحمل وهو المعتبر فيه الوصف فقط، يعني الوجود النعتي. وهنا نوع ثالث من الحمل يستعمله الحكيم المتألف مسمى بحمل الحقيقة والرقيقة. هذا الحمل قسم ثالث موجود في الفلسفة ومن اصطلاحات الحكماء، يعبر عنه بحمل الحقيقة والرقيقة. حمل الحقيقة والرقيقة شنو المقصود منه؟ هو حمل أحد الوجودين على الآخر بينهما اختلاف في مرتبة الوجود، يعني أحدهما يعتبر بالنسبة إلى الآخر كامل، والآخر بالنسبة إلى الأول ناقص. كلاهما في الوجود متحدان، يعني موجودان، ولكن أحدهما يحمل على الآخر لاختلاف مرتبة وجودهما. هذا يعبر عنه بحمل الحقيقة والرقيقة. إلى قسمين، قسم الأول أن اختلاف المحمول والموضوع في الكمال والناقص يكون بالفعل. قسم الثاني أن اختلاف الموضوع والمحمول يكون بالقوة لا بالفعل. مثال الأول مثل ما نقول وجود المعلول أين وجود العلة، وجود المعلول أين وجود العلة، وجود المعلول مأخوذ من وجود العلة، هذا كله حمل. وجود المعلول معلول لوجود العلة. خب هنا المعلول الموجود احنا نتكلم عنه لا عن مفهوم المعلول. معلول الموجود وجوده اين وجود علته، يعني لا يتأخر عن وجود علته، يوجد بوجود علته. هو الحال ان بين وجود المعلول ووجود العلة هناك اختلاف في المرتبة، وجود العلة أكمل ووجود المعلول أنقص. الوجود المعلول ناقص مرتبة من مراتب الوجود، ووجود العلة مرتبة أشد وأقوى. ولهذا عندما نقول وجود المعلول عين وجود العلة صحيح، وجود المعلول معلول لوجود العلة صحيح، كلاهما متحدان في الوجود ولكن اختلاف موجود بينهما في مرتبة الوجود بالكمال والنقص. والاختلاف اختلاف بالفعل، لأن المعلول بالفعل أقل وجودا وكمالا من العلة في وجودها. خب هذا قسم الأول. قسم الثاني الذي يعتبر كون المحمول محمولا على الموضوع، ولكن حمل المحمول على الموضوع يكون من باب الاختلاف في الكمال والنقص ولكن شأنا لا فعلا. مثل ما يقال في لسان الحكماء بسيط الحقيقة كل الأشياء الوجودية. بسيط الحقيقة يعني وجود البسيط أو الوجود المنبسط. كل الأشياء الوجودية يعني كل الأشياء الوجودية كلها وجدت من وراء بسيط الحقيقة، يعني الوجود الواجب. خب بسيط الحقيقة من شأنها إذا صدر منها وخلق منها شيء من الأشياء الوجودية يكون ذلك الشيء أضعف وجودا منها لأنه معلول لها. ولكن في هذه القضية الحملية نريد أن نثبت الصدور، يعني نريد نقول بسيط الحقيقة كل الأشياء الوجودية. أما هل أن بسيط الحقيقة صدرت منها الأشياء الوجودية هذا بحث آخر. إذن بسيط الحقيقة كل الأشياء الوجودية، كل الأشياء الوجودية أقل مرتبة من بسيط الحقيقة ولكن شأنا إذا وجدت إذا خلقت تكون أقل مرتبة من حيث الوجود من بسيط الحقيقة. هذا نعبر عنه بالكمال والنقص الشأني. وها هنا نوع ثالث من الحمل يستعمله الحكيم المتألف مسمى بحمل الحقيقة والرقيقة، مبني على اتحاد الموضوع والمحمول في أصل الوجود لا في مرتبة الوجود، لأنه إذا صار الاتحاد بينهما بين في مرتبة الوجود صار الحمل ماذا؟ صار الحمل حملا شائعا. مثل ما نقول زيد إنسان، زيد إنسان في مرتبته الوجودية عين مرتبة وجود الإنسان لا أقل ولا أكثر. فإذا كان وحدة وجودية بين الموضوع والمحمول في مرتبة واحدة من مراتب الوجود هذا حمل شايع. وحمل الحقيقة والرقيقة في الحقيقة ليس هو الحمل الشايع، وإنما هو حمل أحد الموجودين على الآخر مع الاختلاف بينهما في مراتب الوجود مع وحدتهما في أصل حقيقة الوجود. فجهة الوحدة بينهما أنهما موجودان، جهة الاختلاف بينهما أنهما في مرتبتين من الوجود، واختلافهما بالكمال والنقص يفيد وجود الناقص في الكامل بنحو أعلى وأشرف كوجود المعلول في وجود العلة. نقول وجود المعلول عين وجود العلة، لماذا؟ لأن وجود المعلول أخذ من وجود العلة، إذن وجود المعلول في الواقع عين وجود العلة، إلا أن وجود العلة أكمل من وجود المعلول، أشرف من، أقوى من. واشتمال المرتبة العالية من الوجود على كمال، على كمال ما دونها من المراتب، مثل ما نقول بسيط الحقيقة مثلا كل الأشياء الوجودية، فإن بسيط الحقيقة اشتملت على كمالات جميع الأشياء الوجودية، ولكن الأشياء الوجودية كل شيء مشتمل على كماله الوجودي الخاص وليس مشتملا على جميع الكمالات الوجودية. ولذلك الأشياء الوجودية كل موجود منها أقل مرتبة من بسيط الحقيقة. هذا تمام الكلام في هذين القسمين للحمد، والحمد لله رب العالمين.